أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدمة، وصلنا إلى الاحتمال الثالث. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. كانت النظرية الأولى في اللفظ ووضع اللفظ، كان عندي نظرية العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، ثم نظرية الاعتبار والعلاقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. الآن يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه للنظرية الثالثة، وهي العلاقة التعهدية بين اللفظ والمعنى. وهذه النظرية يا آية الله العظمى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول: نعم، دلالة اللفظ على المعنى تنشأ من الوضع، ولكن الوضع ليس هو اعتبار بل هو تعهد. إذن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه غير معنى الوضع. كان معنى الوضع الاعتبار، عند السيد الخوي الوضع هو التعهد، عند السيد الشهيد الوضع هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. إذن ممكن أنه نعم العلاقة ناشئة من الوضع، ولكن ما معنى الوضع؟ فهنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول أنه تعهد، والتعهد هو الالتزام النفسي. لما يقول أتعهد يعني نفسيا أنا أتعهد بأنه لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فإذا قصدت معنى معينا فأنا أأتي باللفظ الخاص لهذا المعنى. فأنت كمتكلم حينما تأتي إلى هذه المعاني تريد أن تتكلم، تأتي بمعنى معين، فعندك تعهد، تتعهد بأنه تأتي بهذا اللفظ عند قصد تفهيم هذا المعنى. إذن كل متكلم يكون متعهدا بأنه لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. واتبعوا عندي نفي واستثناء، يعني صيغة حصر. فإذن لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم معناه. فعندي قصد تفهيم المعنى، وعندي صيغة الحصر، يعني أنني أأتي بهذا اللفظ لهذا المعنى فقط. صيغة الحصر هكذا يفهم، أأتي بهذا اللفظ لهذا المعنى فقط، وعندي قصد تفهيم المعنى. النقطتين خليهم معانا. فإذا قصد هذا المتعهد المعنى فإنه يأتي بهذا اللفظ الدال على هذا المعنى، وهذا المتكلم يريد أن يبرز المعاني التي يقصدها، فمن خلال الألفاظ يقوم بتفهيم هذه المعاني. فمثلا حينما يريد أن يتكلم عن معنى الأسد، الحيوان المفترس، فهذا الحيوان المفترس الذي هو بصفات خاصة يريد أن يقول رأيت أسدا، فلا بد أنه يأتي، هناك تعهد، يعني أتعهد بأن لا أأتي إلا بلفظ الأسد لهذا المعنى حينما أريد أن حينما أقصد تفهيم المعنى للسامع. فأنا أريد أن أتكلم عن الأسد عندي تعهد، أنت تريد أن تتكلم عن الأسد عندك تعهد. فإذا كل متكلم يكون متعهدا.
ليش تلزم التعهد؟
لأن هذا معنى الوضع عنده، ما اسمك التعهدي. هو يقول أنه الآن لما تبي تتكلم شنو صار؟ تبي تتكلم عن الأسد، ما تجيب لفظ الأسد، ليش تجيب لفظ الأسد؟
مثل ما تفضلت البارح الشيخ مجيد قلت أنه مثلا يعرف المعطان قال أن الأسد للحيوان المفترس. نظرية السيد الخوئي أنه هو يعرف تعهد أن هذا اللفظ لهذا المعنى. ليش يلزمني فيه؟
انت ليش تستعمله؟ عندك تعهد ضمني، يعني اذا بتقول اسد تجيب لفظ النمر، ليش تاتي لفظ الاسد؟ ما اقول المتكلم الان لماذا ياتي بلفظ الاسد لمعنى الاسد؟ اكو تعهد ضمني متضمن في كلامه، مثل الشرط الضمني، هو متعهد انه حينما يريد ان ياتي بمعنى الاسد يستعمل لفظ الاسد، ما يستعمل لفظ ثاني. للجميع مو يعرب، لا كله، حتى اللي ياتي بعد يعرب ابن قحطان نفسه.
أقصد أن
يعرض المحطان قاعد مع جماعة على زي مثال. أنا متفق إلى شغلة بعد يعرض المحطان
جديد، لكن هذا الجماعة اللي قاعدين يا أم واقين 50-60 واحد.
هذا مجمع كلهم اتفقوا على هذا اللفظ. مو ألزم هو الآن ضمن هذا يعرض ابن قحطان يتعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند تقصد تفهيم المعنى. الثاني اللي قاعد على يمينه يتعهد على الثالث موافق يتعهد، فيصير عندي تعهد، هذا التعهد ماشي من ذاك الوقت إلى الآن. فكل متكلم الآن حينما يريد أن يتكلم أكو تعهد ضمني موجود أنه لما يقصد معنى الأسد يأتي بلفظ الأسد، ما يأتي بلفظ النمر ولا يأتي بلفظ حيوان آخر، يأتي بهذا اللفظ لأنه عنده تعهد ضمني أنه حينما يريد أن يأتي بهذا المعنى يأتي بهذا اللفظ الخاص لهذا المعنى. أكو تعهد، فكل متكلم يكون متعهدا، يعني كأنه يقول أنا أوافق، أنا أتعهد أنه أأتي بهذا اللفظ عند قصد تفهيم هذا المعنى. فإذا عندي طبعا نظرية السيد بعد هو أنه هذا التعهد الضمني موجود عند الجميع. إذن هذه السببية بأنه توجد علاقة بين اللفظ والمعنى وأن اللفظ سبب للمعنى ناشئة من التعهد، نظرية ثانية ناشئة من الاعتبار، النظرية الأولى ناشئة من العلاقة الذاتية عند السيد الشهيد، ناشئة من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. إذن على نظرية السيد الخوئي أن هذه السببية نشأت بسبب التعهد، فهذا المتكلم يتعهد أن يستعمل اللفظ الأول عند قصد تفهيم المعنى الأول، يأتي باللفظ الثاني عند قصد تفهيم المعنى الثاني وهكذا. وأن الوضع ليس عبارة عن اعتبار، وأن السببية لم تنشأ من الاعتبار وإنما من التعهد، فهناك تعهد من كل متكلم أنه إذا أراد أن يخطر معنى معين في ذهن السامع أنه لا يأتي إلا بهذا المعنى. فيقول إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، هذا ما عندي اختلاف، ما عندنا اختلاف مع الآخرين، يعني حتى كلهم يقولون أن الدلالة تنشأ من الوضع، ولكن ما معنى الوضع؟ والوضع ليس اعتباراً بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. الآن يأتي إلى الفرق بين المسلكين التعهد والاعتبار. الفرق الأول، لازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المسلكين، مسلك الاعتبار ومسلك التعهد. الآن الفرق، ما هو الفرق بين مسلك الاعتبار ومسلك التعهد؟ الفرق الأول، قال عند قصد تفهيم المعنى، عند قصد إخطار المعنى، وين يروح ذهنك قصد الإخطار؟ الدلالة الاستعمالية. فإذا كان عندي الدلالة الاستعمالية يعني على نظرية التعهد، ما دام يوجد عندي تعهد فالوضع يكون سبب في الدلالة التصديقية. أما على مسلك الاعتبار، الاعتبار يكون سببا للدلالة التصورية لما سابقا. يعني إذا صدرت اللفظة من آلة؟ على مسلك الاعتبار يقولون بأنه رح يكون سبب في المدلول التصوري عندك. آلة تكلمت، ببغاء يتكلم، فعندي دلالة تصورية. الببغاء يتكلم على مسلك التعهد، الببغاء ما عنده تعهد، الآلة لا يوجد عندها تعهد، فإذا ما عندها قصد تفهيم المعنى، فما عندي دلالة تصورية. راح تقول بأنه يعني حتى لو بل الآلة يصدر منها صوت أو الببغاء يتكلم، راح يأتي إلى الذهن المدلول التصوري. هذا شو نفسر؟ هم يقولون بأن هذا ليس مدلولا تصوريا، وإنما من باب تداعي المعاني. أعطوا لفظة ثانية، معنى ثاني، لأنه التعهد يعطيني مدلول تصديقي، مدلول التصديقي الأول إذا كان مراد استعمالي، إذا كان بشكل جدي يعني مراد التصديقي المراد الجدي. تقول بأنه حتى حينما أسمع اللفظة من آلة يصير عندي أكو تصور في ذهني. الآلة الآن اصطكاك حجرين صدر منه لفظ معين، يصير عندي معاني معينة. هذا المعنى ما أسميه مدلول تصور، أسميه تداعي معاني، غيروا الاصطلاح إلى اصطلاح آخر، ولكن تداعي معاني أنه أيضا هو مدلول تصوري موجود. إذن مجرد تغيير الاصطلاح ما رح تحل المشكلة. فالوضع سوف يكون سببا في الدلالة التصديقية الأولى لأنه قصد التفهيم يعني قصد الإخطار، فيكون دلالة تصديقية، وهذه الدلالة التصديقية مستبطنة للدلالة التصورية. نعم، لأنه ما ممكن تنتقل إلى دلالة تصديقية بدون دلالة تصورية لوجود التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول، ووجود التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. إذا أنت عندك نعم تنتقل إلى الدلالة التصديقية، لكن الدلالة التصديقية لابد أن تمر عبر المدلول التصوري. فقالوا بأنه هذا المدلول التصديقي الأول مستبطن للدلالة التصورية، يعني متضمن، فيكون ضمن الدلالة التصديقية الأولى عندي المدلول التصوري، حتى لا يصير إشكال عليهم بأنه شلون تنتقل إلى دلالة تصديقية بشكل مباشر وما عندك مدلول تصوري. فقالوا المدلول التصوري متضمن في الدلالة التصديقية الأولى حتى يحلوا المشكلة. لذلك ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية الأولى المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية حتى تنحل مشكلة قضية التطابق بين المدلول التصوري الأول مع المدلول التصوري، المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصوري. بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، هذا على أساس أنه حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين ما يأتي إلى الذهن هو المدلول التصوري.
في
بعدنا ما خلص، خلينا نخلص بعد الاشكال، او اذا عندك شيء على نفس النقطة.
ايه يعني ما عنده دلالة تصورية،
عنده مستبطنة في الدلالة التصديقية موجودة، عنده الدلالة التصورية مستبطنة في الدلالة التصديقية حتى لو كان التصديقية مستبطنة والدلالة التصورية مستبطنة، يعني ضمنهم. طيب تسميه قول بالمدلول التضمني حتى يكون ضمنه. فإذا المدلول التصديقي الأول متضمن للمدلول التصوري، فما تقدر تشكل تقول ماكو مدلول تصوري، يقولك لا موجود ضمن الدلالة التصديقية الأولى.
بس كل واحد يروح معه
مرة ثانية، كل واحد يروح.
يعني مثلا الحين أنا قلت أسف عند
النظرية التعارض بروحها ما تصير تصوري، لا ينتقل مباشرة إلى المدلول التصديقي المتضمن للمدلول التصوري. إذن هنا على مسلك التعهد إذا وجد المدلول التصديقي الأول وجد المدلول التصوري لأنه مستبطن، وعلى نظرية الاعتبار عندي المدلول التصوري بعد ذلك، أنتقل إلى المدلول التصديقي الأول أو أنتقل إلى المدلول التصديقي الثاني على سياق الكلام من حال من ظاهر حال المتكلم. إذن هذا الفرق الأول، أنه في الدلالة في نظرية التعهد ننتقل مباشرة إلى الدلالة التصديقية الأولى المتضمنة للدلالة التصورية، أما في نظرية الاعتبار يكون الوضع سببا للدلالة التصورية. الفرق الثاني، وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا، لأن الوضع بمعنى التعهد، لكي تتم الملازمة في كلامه. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، يعني من الواضع الأول، أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع، يعني عملية الاعتبار. إذا عندي اعتبار من المؤسس الأول، ثم الناس يستعملون الألفاظ في المعاني بسبب المؤسس الأول، بسبب الاعتبار الأول، ولا توجد هناك حاجة إلى أن كل متكلم يكون معتبرا. أما في التعهد لا، كل متكلم يجب أن يكون متعهدا، فيتعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. رد السيد الشهيد على مسلك التعهد أولا، ويرد على مسلك التعهد أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني هذا الالتزام يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا. أنت عندك لا أأتي بهذا اللفظ إلا عند قصد تفهيم هذا المعنى الحقيقي، راح يصير فإن عندك تعهد بالمعنى الحقيقي، تريد أن تأتي بمعنى الأسد، تأتي باللفظ المناسب لمعنى الأسد. معنى ذلك أنه لا يمكن أن تستعمل هذا اللفظ مجازا، عندك تعهد بالمعنى الحقيقي، ما عندك تعهد بالمعنى المجازي. فإذا معنى ذلك أنه المفروض أن لا توجد عندنا مجازات في اللغة، ولكن يوجد قياس استثنائي، ولكن يوجد عندنا مجازات في اللغة، فمعنى ذلك أن نظرية التعهد ما تقبل لوجود هذا الإشكال، أنه لازم كلامهم أنه لا يوجد عندي مجازات، مع أنه يمكن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وإذا استعمل اللفظ في المجاز يعني كسر التعهد الموجود عنده، معنى ذلك لا يوجد عنده تعهد. إذا عندي تعهد لابد أن ألتزم بالتعهد، إذا ما التزمت معناته كسرت التعهد. فإذا معنى ذلك أنه لا يجوز لنا، مو شرعا، لا يجوز لنا أن نستعمل هذه الألفاظ في المعاني المجازية، مع أنه يوجد عندنا معاني مجازية في اللغة. هذا خلاف الوجدان راح يصير، الموجود في اللغة أنه يجوز الاستعمال في المعاني المجازية، وعندي تعهد بأن أستعمل في المعاني الحقيقية، فكيف أستعمل بالمعاني المجازية؟ معنى ذلك المفروض أن لا يوجد عندي مجازات، مع أنه يوجد عندي مجازات، فهذا التعهد لا يؤخذ به. هذا إشكال لابد هم يفسرون أنه كيف نستعمل في المجازات. ما نقدر نقول بأنه عندي تعهد أن أستعمل اللفظ في المجاز، لأن كلامنا أولا عن المعاني الحقيقية، ننتقل إلى المعنى المجازي لا لوجود التعهد، وإنما لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. على نظرية التعهد ما عندي مجازات، بس عنده تعهد راح يكسر التعهد الموجود عنده، راح يكسر التعهد، ما يصير عندي تعهد ما أكسره، يعني أقسمت بالله أنه لا أأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، ما أقدر أكسر القسم. حتى حتى التعهد الضمني. الآن الشرط الضمني ما يؤخذ فيه في المعاملات، إذا أكو شرط ضمني ما يؤخذ فيه، يؤخذ فيه. الضمني مثل الصريح ما يفرق، التعهد الضمني كالتعهد الصريح ما يفرق، حتى لو ضمني ما دام الناس يفهمون يوجد عندك تعهد فما تقدر تكسر التعهد. تفهم الشرط ضمن الشرط الضمني، أنت تفهم بأنه يوجد تعهد، وأنت تتكلم أنا أدري بأن عندك تعهد، يعني إحنا متفقين متعاهدين على أنه إذا أردنا معنى معين نأتي باللفظ المناسب لهذا المعنى. هذا أكو تعهد ضمني موجود. وإذا أراد المجاز، وإذا أراد المجاز، لما أراد المجاز ما كسر التعهد الموجود عنده أنه يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي. هو أنه عنده أنا فقط، يعني كأني أقول لن أستعمل هذا اللفظ إلا في المعنى الحقيقي. أكو تعهد، نظرية التعهد. الآن أنت كلامك على نظرية الاعتبار مثلا، تبي تشكل، احنا نقول الان تقول على نظريه الاعتبار ماكو تعهد، على نظريه التعهد اكو تعهد. فاذا بالناقشه لازم نناقشه على اساس نظريته، فلما ناتي بالاشكالات المفروض ناتي بالاشكالات المناسبه على التعهد. انت تريد ان تقول اشكال انه لا يوجد تعهد، يقول لك انا اقول اكو تعهد، اذا هذا مو اشكال. كل واحد تعهد، ما في تعهد ضمني او صريح ما يفرق، تعهد أو ضمني أو صريح ما يفرق. إذا أكو تعهد، الحين أشكل عليه، عندي تعهد أن لا أستعمل اللفظ إلا في المعنى الحقيقي، تقول لي أستعمله في المعنى المجازي، أقول كسرت التعهد، كسر التعهد الضمني الموجود. فإذا كسر التعهد معنى ذلك إذا تستعمله في المجازات حسب نظريتك المفروض أنه لا توجد مجازات في اللغة. نظريتك تقول الاستعمال في المعاني الحقيقية فقط وفقط، فلما تريد أن تستعمل الأسد في الرجل الشجاع يعني في المجاز، أنت على كلامك المفروض أن اللغة لا تحتوي على مجازات، على حسب نظرية التعهد المفروض أنه في اللغة لا توجد عندي مجازات، لكن الواقع ينفي هذا لأنه توجد مجازات في اللغة ويمكن استعمال اللفظ الأسد في الرجل الشجاع. إذا هذا التعهد وين يصير؟ معناته كسرت التعهد. فإذا أكو مجازات ولا يمكن أن نقول يوجد تعهد بأن أستعمل اللفظ في المجاز، لأن الاستعمال لابد أن يكون في المعنى الحقيقي فقط وفقط على حسب التعهد، على حسب النظرية اللي عندهم. إذن على نظريتهم الإشكال الأول أنه المفروض أن لا يكون عندي مجازات، فلابد أنهم يحلون هذا الإشكال، أنه كيف يمكن حل هذا الإشكال على نظرية التعهد. هذا الإشكال الأول. يقصدون تفهيم المعنى الحقيقي، نظريتهم تفهيم المعنى الحقيقي. تعهدهم الآن لما قلنا بالاعتبار وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، في التعهد استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. ما نقدر نقول، لأنه عندي في المعنى المجازي عندي القرينة الصارفة التي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، معنى ذلك المعنى المجازي ما يعتبر معنى حقيقي. يعني ما نقدر نقول أن لفظة الأسد موجودة موضوعة للحيوان المفترس وللرجل الشجاع.
مو بس من
لا ينتقل لوجود قرينة. الآن من تقول جاء شجاع إلى المدرسة إلى الحوزة، جاء شجاع إلى الحوزة مثل السيد مثلا، جاء أسد إلى الحوزة وهو يحمل شنطة وزنها مثلا كم 1000 كيلو، مثلا 1000 كيلو السيد حامل وداش الحوزة مثلا، ما تفهم أن أسد حامل شنطة مثلا الحقيبة، وإنما تفهم أن هناك بطل موجود مثل السيد بطل داش الحوزة، أنه لكن بالمعنى المجازي نستعمل على أساس أنه أسد، وتفهم معنى الأسد أنه المعنى المجازي من خلال القرينة الصارفة، يعني عندك قراءة صارفة موجودة، مو أنه أسد حقيقي دخل إلى الحوزة. فإذا والمعنى الحقيقي من اسم مجازي. لأن الوضع ما يصير المعنى المجازي، أكو وضع للمعنى المجازي عندنا في اللغة، لأن وضع يعني نتكلم، لا إحنا كلامنا الآن في الوضع، الوضع ما كل المعنى المجازي وضع، ولكن نسميه تعهد. إذا لما نقول وضع يعني معاني حقيقية، يعني معاني موضوع لها، هذا معنى الوضع. إذا عندك وضع وعندك واضع وعندك موضوع وعندك موضوع له، وكلها معاني حقيقية، لأن الموضوع له قبل الاستعمال نسميه موضوع له، بعد الاستعمال أسميه معنى حقيقي. فإذا كلامنا في المعاني الموضوعة لها. نعم، لوجود القرينة الصارفة. أنت تعهدك في الوضع يعني في المعاني الموضوع لها. أتعهد أن لا أستعمل هذا اللفظ إلا عند قصد المعنى الموضوع له، اللي هو يصير معنى حقيقي بعد الاستعمال. فإذا كلامنا إحنا في المعاني الموضوع لها. ما هو المعنى الموضوع له للفظ الأسد؟ الحيوان المفترس. ما عندي وضع في المجاز حتى أقول بأن الرجل الشجاع معنى موضوع له، مو معنى موضوع له، لأن ما عندي وضع في المجازات، عندي وضع فقط في المعاني الموضوع لها اللي راح تصير بعدين معاني حقيقية بالاستعمال، أو أن تصير معاني مجازية ولكن عن طريق القرينة الصارفة. إذا نفس المجازات راح نناقش أنه هل يوجد عندي وضع للمجازات أو لا يوجد عندي وضع.
وعلى الكلام هذا
ما في وضع. نعم ما في وضع. ما طبعا لذلك سيد الشهيد أورد هذا الإشكال، أنه قال يقول أحد العلماء لما يحط نظرية أحيانا أكو لوازم للنظرية ما يكون ملتفت لها، لأنه هذا تطور علم الأصول، ليش صار نظرية موجودة ثم الذين يأتون من بعد يشكلون عليه، ترى أكو إشكال يرد على هذه النظرية، قد يكون صاحب النظرية ما ملتفت إلى الإشكال.
الموضوع هذا بالنسبة
للسيد الأصولي بعد أشياء، يعني أقول لما واحد حط الآن النظريات الأصولية ما تغيرت، الآن نظرية الاعتبار مشهور الأصوليين، يعني الأصوليين قبل زمان الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كانوا يقولون بنظرية الاعتبار. سيد الشهيد شنو قال؟ أشكل عليهم
نظرية الاعتبار، ما في اختلاف كبير بينه وبين نظرية
أكو
الشيء
إلا مجرد
تكرار
له
هو ضرب
حساب. إيه هذه
إضافة. ما يقدر أصلا يتكلم في المجاز يعني.
فنقول اللي وضعوا نظرية الاعتبار ما ملتفتين إلى هذا اللازم، أنه الاعتبار لوحده لا ينشئ سببية. وأنا تقول لا ما ممكن ملتفتين لا. وأي صاحب نظرية.
بس المشكلة بين الاعتبار مقارنة مع نظرية سيد الشهيد. ما تدخلهم متاهات مثل نظريه التعهد مع السيد الشهيد،
نظريه ناقصه.
السيد الشهيد ما عنده مجاز
نهائيا، ما ملتفت. ممكن انه العالم من يحط نظريه ما ملتفت الى كل اللوازم الموجوده للنظريه، لذلك عندي قلت اشكال وجواب حتى انه تتغير النظريات. هاي قد نظريه من النظريات، قد يكون عندك اكو نظريات ثانيه من العلماء السابقين ايضا لما يشكلون عليه، مو انه معناته انه هو كامل انه من حيث النظريه بحيث يحل كل المشاكل، وانما في اشكالات ويعدلون النظريه شويه او ان النظريات قد ترفض، مثل مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعه. السيد الشهيد غير كل النظريه، مو فقط انه اقتصر على انه شيء من النظريه، اصلا تغير كل النظريه عند السيد الشهيد. هذا ما في مو مشكله، هذا انه النظريات تتغير مثل ما في العلوم الحديثه الحين، اما كل نظريات قاعد تتغير عبر الزمان، انه كانوا يعتقدون بان الارض مركز الكون مثلا، اللي كانوا يقولون بهذا العلماء الكبار، علماء الفلك السابقين كانوا هم من الكبار. تقول حاشا، بالعلم ما عندنا حاشا وعدم حاشا، بالعلم عندك تطرح نظرية أن العلماء الثانية يشكلون على نظريتك، نخرج بتعديل للنظرية أو بنظرية جديدة. يعني دائما نظرنا العلماء مو معصومين حتى نقول أنه قاعد نضرب بالعصمة. العالم عنده رأي، الآن الآراء قد تتغير، حتى العالم نفسه الآن لفظ السيد الخوئي مثلا عنده نظرية معينة أنه كان يعتمد على رجال الكتاب اللي كان يعتقد به ثقة كامل الزيارات، كان يقول بأن كل الرواة في كامل الزيارات على أساس أنهم ثقات، بعدين غير رأيه. إذا النظرية حتى نفس صاحب النظرية بعد ذلك يلتفت إلى بعض القضايا ويغير النظرية، ما في مو مشكلة أنه يغير النظرية أو يغير حتى لفظ المسائل الشرعية. تجد أنه في كتاب في الطبعة الثانية أنه تغيرت الفتوى إلى فتوى أخرى. طبعاً نعم. نعم لو إحنا الآن نقرأ بالعكس تقول خوش نظرية ونظرية جديدة ما شاء الله وكذا وطبيعي، لكن بعد مثل السيد الشهيد ينقض النظرية. يعني العلماء عندهم هذه الالتفاتات، يعني أنه الإنسان العادي ما يلتفت إلى هذه القضايا، وإنما بين العلماء. وبعدين الأصول مو شغل العوام حتى يكون شغلهم في القضية. نعم شغل العوام تعاملهم مع الرسالة العملية فقط على هالمستوى. أما البعض يعترض أنه ليش أنه هذا ترى، لا يعترض أحيانا على مسألة شرعية، عقلي ما يتقبل المسألة الشرعية. المسألة قائمة على أساس مبنى أصولي موجود، فلما يصير اختلاف بين مثلا الفقهاء، الآن نفرض سيد السيستاني حفظه الله لما يقول بأنه رمس الرأس في الماء لا يبطل الصيام، مع أن كل الفقهاء راجع السابقين كلهم يقولون بأنه من المفطرات عند السيد السيستاني. الآن واحد يقول يعني معقولة كل العلماء ما التفتوا في السابق، الآن يجي واحد فقيه من الفقهاء يغير؟ من حقه هذا، لأنه أثبت فقاهته أولا، أثبت مرجعيته وأثبت اجتهاده، الآن بعد هو يقدر يغير. لو الآن عالم مدعي المرجعية يقول هذا الكلام ما يؤخذ منه، لكن عالم أثبت مرجعيته واجتهاده لما يعطيك الفتوى أنت من باب أنك تثق فيه تقول نعم التفت إلى نفض. إذا كانت هناك روايات معينة التفات إلى أنه مو قضية رمس الماء، وإنما حينما ترمس اللازم منه أنه يصير بلع للماء مثلا، فمن هذا اللازم يصير أنه يفطر، مو أنه يفطر، مو أنه من باب أنه فقط رمس الرأس في الماء، فيلتفت إلى بعض الجوانب. الفقهاء الآخرين ما يكونوا ملتفتين إلى هذه الجوانب، فيعطي هذه الفتوى الجديدة المخالفة لفتوى كل الفقهاء السابقين. فأولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، يعني المعنى الموضوع له الذي يريد وضع اللفظ له، فعندي معنى موضوع له، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم، فاللازم باطل فيكون الملزوم باطلا، يعني لا يوجد تعهد عند كل متكلم، لأنه مع وجود التعهد إذا كان متعهدا فالمفروض أن لا يأتي بالمجاز، قياس استثنائي، ولكنه أتى بالمجاز إذن لا يوجد تعهد، فإذن ما عندنا تعهد من كل متكلم. وثانيا الإشكال الثاني، نعم
لا يستطيع أن يفهم المعنى المجازي إلا بلفظ آخر.
نسيت.
يعني
المشروع المعنى الحقيقي، معنى الموضوع له.
أي فسلك يكون مثلا المعنى المجازي
يأتي بلفظ آخر. يعني كل واحد عندنا نسأل أنه أكو تعهد بأنه يأتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى المجازي ولا ما عنده تعهد؟ نعم أو لا؟ تقول نعم عنده تعهد، إذن ما عنده تعهد أنه يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، فيصير عندي تعهد أن أستعمل اللفظ في أي معنى كان معنى حقيقيا أم مجازيا. وهي نظريتهم مؤمنة، وكانوا قائلين بأنه قصد تفهيم أي معنى ما تقدر تشكل عليهم بالمجازات، لكن نظريتهم أنه استعمال اللفظ في المعاني الموضوع لها، فإذا راح يحصل إشكال المجاز لو قائلين في أي معنى سواء كان حقيقيا أو موضوعا له وليس موضوعا له، نقول نعم أنه فيصير عندي ما عندي إشكال، ولكن نظريتهم أنه استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لأن عندي وضع والوضع هو التعهد، فراح يجيها الإشكال. الإشكال الثاني أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة بين اللفظ والمعنى وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر، يعني من اللفظ إلى المعنى، مع أن وجودها يعني وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية أبسط من ذلك. شو بيقول لي الآن؟ قلنا يوجد تعهد من المتكلم، شنو الأطفال عندهم تعهد بعد؟ الطفل ما عنده تعهد، مع أنك ترى أن الطفل يستعمل الألفاظ في المعاني الموضوع لها، لكن الطفل ما عنده تعهد، لأن أصلا لو تقول تعهد يقول شنو معنى تعهد؟ إذن ما عنده تعهد ولا تعهد ضمني، ما عنده هذا التعهد. الآن الطفل يقول أريد ماء، يعني يقصد الماء على نحو التعهد؟ قل لا، عملية التعهد تحتاج إلى استدلال، والاستدلال ما يكون للأطفال إنه للكبار، إذا نظرية التعهد راح تكون للكبار، فلازم يكون عندي نظرية أيضا للصغار، إنه شو تقول أن التعهد لا ينطبق على الصغار، فماذا تقولون أي نظرية سوف نطبقها على الصغار؟ فإذا عندنا هذا التعهد يحتاج نوع من الاستدلال المنطقي أولا لإدراك الملازمة بين اللفظ والمعنى، هناك ملازمة علاقة بين اللفظ والمعنى حتى يمكن الانتقال من اللفظ إلى المعنى، والأطفال لا يوجد عندهم هذا الاستدلال، فالطفل عندما يستعمل اللفظ لا يأتي إلى ذهني أنه بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، لما يستعمل هذه الألفاظ كما يستعمل الألفاظ يستعمل الكبار لهذه الألفاظ، وهو تقليدا للكبار سمع الأب يقول أريد ماء واستعمل أيضا أريد ماء، الأب قد يكون متعهد لكن الطفل بعد ما عنده هذا التعهد، مع أنه يستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني. ونرجع إلى الماضي أيضا، يعني كان معنى ذلك أن كل من يستعمل لفظه كان عنده تعهد، مع أنه الطريقة من حيث اللغة الانتقال من اللفظ إلى المعنى طريقة عفوية، ما فيها هذا الاستدلال أنه هناك تعهد ثم أنه لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، هذا ما موجود، وإنما بطريقة عفوية المتكلم يتكلم بهذه الألفاظ ويقصد إقطار المعنى المعين لهذا اللفظ. هذا المسلك لو نبي نفصل فيه التعهد، نقول المسلك يفترض أن المتكلم قبل الكلام يتصور المعنى ثم يضع لفظا لهذا المعنى، ثم يتعهد بينه وبين نفسه بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، وإذا أراد الكلام واستعمال اللفظ فإنه يرجع إلى نفسه حتى يرى بأنه بأي شيء تعهد، تفصيل التعهد، يرجع إلى نفسه ثم يقارن بين ما تعهد به وبين هذا اللفظ والمعنى حتى يرى بأنه متطابق مع اللفظ المتعهد به مع المعنى المتعهد به، فإذا رأى أنه مطابق له استعمل اللفظ في هذا المعنى، وإذا لم يجد أنه مطابق لم يستعمل اللفظ في هذا المعنى، والمتكلم يحتاج إلى إدراك معنى الملازمة والانتقال من الملزوم إلى اللازم، فاللفظ ملزوم والمعنى لازم، لا الكبار راح يفهمون هذا التفصيل ولا الصغار راح يفهمون هذا التفصيل. شوف لأنه ما وضع حتى الكبار مو بس الصغار. ما يلف الآن قاعد أبين تفصيل نظرية التعهد هذا التفصيل. رمز انت رمز ده
بساطة يعني العملي يعني الصبر فلان والصبر فلان والصبر فلان
هاي نظرية التعهد. الآن في الامتحان أجيب لك اشرح لي معنى نظرية التعهد.
لا أقول شيء من تكفر الله يرحم والديك. هذا اللي جبت الدواء يبدأ ستشغل
أحوال. فأقول هذا شوف يعني هذا التفصيل ما موجود حتى عند الكبار فما بالك بالصغار فما ذنب الصغار.
فإذا هي في النية يعني أنا بتكلم مثلا هذه كل الأشياء التصور يعني كذا كذا كذا
نعم
ولكن هذا
شيء ذهني يعني شيء ذهني نعم الحين خلنا مو على نظرية التعهد الآن بالكلام العادي أنا لما أستعمل الآن كلام عادي لما أنا أتكلم الآن أقول أريد رأيت أسدا شلون ننتقل من اللفظ إلى المعنى لكن طريقة سهلة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأنا أستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له وانتهت لأن طريقة عفوية مو أنه طريقة معقدة نظرية التعهد فيها طريقة معقدة ومو بس الكبار ما يفهمون هذا التعهد وإنما حتى الصغار لنفرض أنه الكبار ممكن 6 أشهر يأخذون على ما يحفظون الطريقة لكن شنو النظرية الآن الخاصة بالصغار أنه كيف ينتقل الصغير من اللفظ إلى المعنى
هو الإشكال الثاني مسألة فكرية عقلية
نعم والصغار ما عندهم هذا
المشكلة حين حاجة بهذه الأولى يعني نبي كتاب السين الأخوين نرجع له فعلا يعني مثلا مو سهل أن 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 يتعهد أن ما هي بل بالحقيقة طيب
بالمعنى الموضوع له والمعنى موضوع له لأن كلامنا في الوضع نعيد مرة ثانية كلامنا بالوضع يعني واضع وموضوع له ما عندي بالمعنى المجازي لأن الموضوع له ما عندي مجازات في الموضوع له المجازات ما موجودة في المعنى الموضوع له وهذا رح أنه ناقش هل المجازات موضوع لها أو ليست موضوع لها يقول لا لو نفرض أنه لو قلنا أن المجاز موضوع له شنو اللازم منه نفرض أنه قلنا بأن المجازات أن العرب وضعوا كما وضعوا للمعاني الحقيقية وضعوا أيضا هذه الألفاظ للمجازات مثل ما في كتاب أساس البلاغة للزمخشري يبلك المجازات شنو يصير لازم هذا شنو اللي يلزم من كلامنا أن المجازات وضع لها العرب ألفاظ أيضا لا ما نشوف التعهد الآن لو نريد أنه نقول هل المجاز يوجد وضع أو لا يوجد وضع لا يوجد وضع لو افترضنا أنه يوجد وضع للمعنى المجازي شنو لازم هذا الكلام رح يصير نعم ما تقدر تستعمل فيه مجازات ثانية إذا عندك معاني حقيقية موضوع لها ومعاني مجازية موضوع لها فمعنى ذلك إذا العرب استعملوا الأسد في الرجل الشجاع تقدر تستعمله ما تقدر تستعمل أي مجاز جديد يعني ما عندك مجال فتح الباب للمجازات الجديدة إذا تبي تستعمل في مجاز معين ترجع لكتاب أساس البلاغة تشوف أن الزمخشري يقول بأن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى المجازي أم لم يستعمل العرب استعمله أو ما استعمله فإذا لم يستعملوه ما تقدر تستعمل هذا اللفظ في المعنى مجازي مخترع منك جديد وإنما تقتصر على المجازات الموجودة في اللغة إذا قلنا بالوضع لذلك لا نقول بالوضع لأنك تقدر تستعمل اللفظ بمعنى مجازي جديد لأنه مو موضوع وإنما لوجود العلاقة بين المعنى الموضوع له مع المعنى المجازي فيفتح لك الباب لأي مجاز ولكن تريد العلاقة هذه العلاقات اللي موجودة كانت في كتاب البلاغة من درسنا البلاغة أكو علاقات معينة كلية جزئية سببية مسببية لوجود هذه العلاقة تستعمل في المجاز لوجود العلاقة فقط وهذه العلاقة ما تحددها اللغة، ولكن هذه العلاقات المجازات لا تحددها اللغة. نعم هناك علاقات معينة يمكن استعمال هذه الألفاظ في المعاني الموضوع لها تنتقل إلى المعنى المجازي لوجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الموضوع له فتنتقل. معنى ذلك عندي الباب مفتوح لمجازات جديدة، وما نقتصر على أنه عندنا مجازات ثابتة ومحصورة ضمن مجازات معينة. إذن هذان الإشكالان يردان على هذه النظرية والتحقيقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.